بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. آخر ما توقفنا فيه الكلام عن آداب المجالس، ونختم آداب المجالس. من آداب المجالس أن يكثر الإنسان من الاستغفار في مجلسه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وهذا نوع من الاستغفار الذي كان يستغفره النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لمراقبته لربه سبحانه وتعالى، مع أنه المعصوم المغفور له صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب المجالس، إذا أراد أن يمشي أو أراد أن ينصرف فليسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة. كذلك من آداب المجالس، إذا أراد الإنسان أن يقوم من مجلسه عليه أن يقول دعاء ختم المجلس، وهو مسمى بكفارة المجلس، لما عسى أن يكون في المجلس من الهفوات والزلات. قد قال صلى الله عليه وسلم: كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن حبان وغيره من أهل العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من آداب المجالس، وهي آخر ما أختم به آداب المجالس، على الإنسان أن لا يضيع حقوق الآخرين في هذه المجالس. أحيانا الإنسان يسهر بدوانية، أحيانا الإنسان يسهر مع ربعة، أحيانا الإنسان يكون عنده مجالس يأنس بها، عليه أن لا يضيع الحقوق التي تجب عليه. يعني الشباب مع الأسف يسهرون في الدواوين إلى ساعات متأخرة، يعني في شيء يتعلق بحق الله، حق الله وهي صلاة الفجر أنت مضيعها. إحنا ما قاعد نتكلم عن نوافل وقيام الليل، إحنا قاعد نتكلم عن صلاة الفجر وهي الفريضة، حق الله أو شرح ضيعها بكثرة السهر. 2، حق نفسك، نفسك بحاجة إلى راحة، فإن نومة الليل لا تعوض بالنهار، لأن الله جعل الليل لباسا، جعل الليل سكنا، فنوم الليل ساعة بالليل تعدل 5 ساعات في النهار، فلو نمت أنت في النهار 6 ساعات لا تعدل ساعة تنامها ليلا. وهذه الحسبة الصحيحة مو الحسبة المنكوسة. فلذلك أنت الآن قاعد تتعب نفسك، لنفسك عليه حق. عندك حقوق آخرين، حقوق أهلك، إذا ما كنت متزوج عندك أمك قاعد تنتظرك، عندك والدك ينتظرك، أن تسري بالليل مو معناته أنك كبرت وصار عندك سيارة وعندك مفتاح البيت أنك ما تدخل. وين أول آبائنا ما ينام حتى يقفل الباب؟ يعني ماكو شيء أمان، لكن يقفلون البيبان قبل، لازم يدش الولد قبل الساعة 9، العيال سارين وقافل أول الباب والناس نايمة. صحيح هذه المدنية هي رحمة في جانب منها، لكن في جانب آخر خربت على الناس أجزاء أخرى في حياتهم. يعني قبل ما في كهرباء أو الكهرباء محدودة، ولذلك كانوا سرعان ما يسرون العيال، يدخلون البيت مبكرا وينامون الناس مبكرا، حتى التلفزيون قبل أسود وأبيض يشتغل للساعة 11 ثم يطفي التلفزيون، خلاص ماكو تلفزيون وينتهي كل شيء فينام الناس. وفي الحقيقة الأمة الجدية، الأمة الفاعلة، هي الأمة التي لا تسهر. يعني اللي فيكم سافر إلى أوروبا وسافر إلى شرق آسيا إلى الصين، ترى ماكو سهر، ما يسهرون للبطالين بس، الناس اللي في البارات، الناس اللي في المراقص، الناس اللي في الملاهي، الناس اللي ما عندها شغل، أو يسهرون في الويك أند. لكن ترى باقي أيام الأسبوع الناس خلاص بعد الساعة 9 الناس سكرت تدخل بيوتها تنام وترتاح حتى تنشط للعمل. أنا تفاجأت في ألمانيا العام الماضي، كان عندنا طيارة رحلة الساعة 6، فقلت أنا قلت حق صاحبي الساعة 6 المطار مو بعيد عنا، يعني كنا في مطار آخن، قلنا نطلع له الساعة يعني الساعة 5 نطلع نروح المطار. قال لا، إذا نطلع الساعة 4 عشان لحقنا الشوارع تزدحم. قلت ليش لهالدرجة هذا؟ قال لي أنت ما تعرف الألمان ترى من أكثر الشعوب نشاطا، الساعة 4 تبدأ حركة المرور. يعني كنت أتكلم عن المدن الصناعية، الساعة 4 تبدأ حركة المرور والناس. وبالفعل طلعنا الساعة 4، إحنا في آخرنا بنروح إلى المطار، لقينا الناس والشوارع والشاحنات والعالم، كأنك تتكلم عن الساعة 1:30 عز الزحمة عندنا. نفس الشيء في الصين، العملية نفسها شفناها في الصين، الساعة 6 سبحان الله الصين هذه كلها تسكر. اللي راحوا إلى مدن الصين شافوها بعينهم، الشباب اللي سافروا إلى الصين، الساعة 6 يعني المجمعات الكبرى، يعني الناس يعتبون يقولون ليش عندنا قوانين تمنع المرأة تعمل بعد الساعة 1، ولا ايش حق تسكرون المقاهي الليلية الساعة 1؟ هو التسكير مو لأجل المقهى نفسه، التسكير لأجل مصلحتك أنت، عشان تروح ترتاح بيتكم تنام، إذا كان عندك إنتاج، إذا كان عندك إبداع. أنا شو استفيد من واحد سهران على مقهى، ولا قاعد لي على شيشة، ولا قاعد يتابع لي مباراة، ولا قاعد مع ربع على الساعة 1 بالليل، ولا الساعة 2، ولا الساعة 3، ويحط راسه ينام، والساعة 7 يطلع طاير، ويمكن يدعم له سيارة لأنه طاير يلحق على التوقيع، ولا يلحق على البصمة، ويمكن بعد ما يلحق على الدوام الساعة 8 يحضر لي الساعة 9، ويقعد يشخر في الدوام وينام في الدوام على أساس يعوض نومة الليل، وطول الليل هو سهار في المقاهي وغيره. عشان شو يستفيد منه؟ شو الانتاج؟ شو الابداع اللي راح يعطيه؟ ان كان في آلة حرفية او في عمل ما راح يكون عنده ابداع، ان كان في عمل وظيفي مكتبي ما راح يكون عنده ابداع لان نفسيته مو زينة. وهذا سبب ان كثير من بعض اخواننا الموظفين نفسياتهم مو زينة لانه ما اخذ قسطة من الراحة. هذا سبب، وسبب ثاني انه فرط في حق الله وفرط في حق نفسه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الرجل يقوم الى صلاة الفجر فيصلي، قال فيصبح طيب النفس، يعني يصبح طيب النفس، نشيط النفس، لأنه أدى حق الله سبحانه وتعالى وأخذ قسطة من الراحة. وأما الذي ينام عن الصلاة فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، يعني امتلأت أذنه من الأذية ومن النجاسة ومن الوساوس وقد فاته الخير. فقال صلى الله عليه وسلم فيصبح خبيث النفس كسلان، يعني هذا الذي فرط في حق الله سبحانه وتعالى يبقى خبيث النفس كسلان، جزء منه أنه ما أخذ قسطة من الراحة، وجزء منه أنه ما أدى حق الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن حتى في الصين لقينا الساعة 6 في المجمعات الكبرى، كنا ساعة طفوا المجمع علينا، يلا يلا برا برا برا. قلنا يا جماعة وين احنا متعودين نقعد، ناس تقعد في المجمعات للساعة 10، احنا ربعنا الساعة 12 قالوا ممنوع شغل الحريم بعد الساعة 12، العالم زعلت. هذه دولة مثل الصين 1400 مليون النسمة، مو مليون مليونين، 1000 مليون وحط عليهم 400 مليون، يعني مليار و400، سدس العالم، العالم 6 مليار، سدس العالم الصين كلها طفت مرة واحدة. والله مو مجمعات كلها، صرنا مثل أشباح في مدن كاملة صناعية، تسكرت المجمعات والشرطة طلعونا في شيء، قال لا يبقى خلاص الساعة 6 كل شيء ينتهي، تسكر المجمعات، لكن أسواق كلها سكرت. السبب الناس ترجع بيوتها ترتاح تنام تاخذ قسطها من الراحة. وإذا صار باكر الصبح الساعة 6 الصبح قاموا الناس كلها امتلأت الشوارع. حتى أسأل لي واحد في الصين قلت له ما عندكم قهاوي يقعدون؟ قال لا يبقى قهاوي حقكم العاطلين اللي ما عندهم شغل، الناس يقعدون على القهاوي، احنا ما عندنا قهاوي، الناس كلها تشتغل. شعب حركة، شعب عملي، اللي ما يشتغل يموت، ما في ما عندنا واحد يعطيك ما يعطيك، ما تشتغل تموت. ولذلك الناس كلها إلى أعمالها في الصباح. دولة ما أقول لكم اخترقت العالم، دولة خضت العالم بإنتاجها اليوم. ترى من أحد أسباب، أنا ماني محلل أتكلم بما لا أفهم، لكن بما أقرأ وأسمع، أحد أسباب ارتفاع أسعار البترول هو طلب الزائد من الصين. الصين قاعد تطلب طلب زائد وهائل، لأن عندها مصانع قاعد كل يوم عن يوم فيها مصانع، كل يوم عن يوم تحتاج إلى أكبر نسبة من الحديد، تحتاج إلى أكبر نسبة من البترول، فعندها سحب عالي قاعد ينافس العالم كله. فلذلك مع كثرة الطلب وقلة العرض ارتفعت الأسعار. هذا قد يكون أحد الأسباب كما نسمع إخواننا المحللين يقولون في ذلك. شاهد من هذا أن الناس الناجحين ما يسهرون بالليل، الناس الناجحين ما يسهرون بالليل، بل الليل هو لنفسك، الليل هو لربك، الليل هو لعيالك. يعني لو تسري أنت مبكرا جرب، خاصة الآن الشتاء طويل ليله طويل، وقد قال ابن مسعود وقال ابن عمر كلهم يقولون أن الشتاء هو أنس المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه، فنهاره قصير فكانوا يقضون بالصيام، وليله طويل فكانوا يقضون بالقيام. تصور إذا تنتهي من صلاة العشاء وتسري بيتك الساعة 7، عندك 7 للثمان للتسع للعشر، يعني إلى الساعة 10 وأنت في أنس مع بيتك وأولادك وأهلك، وبعد ذلك خلاص خلي نامون عيالك ويرتاحون. واحد يقول احنا في معركة يومية مع عيالنا، عندنا معركة النوم ومعركة القيام كل يوم، يقول الحالة هذه نومهم الساعة 12 وقومهم الساعة 6 الصبح، احنا في معركة. السبب ان ينامون متأخرين ويصحون تعبانين، فيروحون المدرسة اول حصتين هذه كلها عادي نايمين فيها وما يستوعبون. السبب احنا عندنا خطأ، عندنا ترتيبنا خطأ اصلا، يجب أن نعيد ترتيب أولادنا ونصيغهم الصياغة الصحيحة كما هدى النبي صلى الله عليه وسلم أولاده وهدى أمته صلى الله عليه وسلم إلى هذا الهدي. إحنا أذكر لما كنا في فترة من الفترات في الجامعة كانوا يجبرون الطلبة أن يحضروا الجامعة الدوام الساعة 6 صباحا، وأنا أذكر أعرفها إلى الآن في قطر، أخواننا في قطر الدوام الرسمي للدولة الساعة 6:30 الصبح، ولذلك الكل غصبا عليه يقوم يصلي الفجر، او حتى لو ما يقوم يصلي الفجر الساعه 6 انت رايح، الناس رايحه دواماتها 6 الصبح، الناس طاقه كروتها وحاضره في الدوام. مقابل شنو؟ مقابل الساعه 12:30 الناس تطلع، يعني انا طلعك مبكر لكن تعال احضر لي مبكر، فلا اسبب لك زحمه الساعه 1 ولا اسبب لك ارهاق رجعك بيتك بعد الساعه 12، انت راجع البيت، انت حاضر عندي الدوام من الساعه 6 الى 7 الى 8 الى 9 الى 10 الى 11 الى 12، هذه 6 ساعات الى 7 ساعات انت موجود في الدوام. كل ما أحتاج أخذ منك بقوتك ونشاطك. هذا يستلزم أن الناس ما تسهر ترى بالليل، الناس الساعة 9 تنام لأن دومها يعرفون الساعة 6، فهذا يعطي الناس نشاط أكثر. انتهينا من هذا الباب، باب المجالس وآداب المجالس التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعونا ندخل في أدب آخر وهو أدب المزاح أو المزاح. فالإنسان قد تمر به لحظات من الفتور عن العبادة أو ملل من تكاليف الحياة ومشاغلها، يشعر بحاجة إلى شيء من الترفيه واللهو المباح والنكتة والضحكة والمزحة، سواء كان مع الأصحاب ولا مع الزوجة ولا مع الأهل. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمازح أهله وكان يمازح أصحابه. مع كثر هموم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله شرح صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. يقول الأصل الانشراح هو في القلب مو في الصدر، يعني مناط التكليف كله والعقل والتكليف كله على القلب، يسمى القلب، يسمى الفؤاد، تسمى النفس، هذا داخل، كله في داخل. الصدر هو وعاء، وعاء مكاني لهذا القلب. الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ألم نشرح لك قلبك، ما قال ألم نشرح لك نفسك، ما قال ألم نشرح لك فؤادك، قال ألم نشرح لك صدرك، يعني كأننا جعلنا قلبك يسبح في بحر من الانشراح وهو الصدر. فالمشروح لك هو الصدر الذي أصبح بحرا من الانشراح وقلبك يسبح فيه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أصحابه يقتلون وهو يرمى بسل الجزور ويبصق في وجهه ويوضع الشوك في طريقه، يهجر أولاده، تهاجر بنته مع نسيبة عثمان إلى الحبشة، ابن عمه وحبيبه جعفر بن أبي طالب يهاجر إلى الحبشة، خيرة أصحاب أعز الناس على قلبه يطردون من مكة ويهاجرون، أصحابه يعذبون، ما بين مقتول كعمار مثلا كآل ياسر سمية وزوجها، ما بين مجروح، ما بين معذب، ما بين مطارد. يعني مع هذا كله كان صلى الله عليه وسلم ينام عند الكعبة، وكان يأتون أصحابه يقولون: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فكان يقول صلى الله عليه وسلم: والله والله، وفي رواية: والذي نفسي بيده، ليتمن الله هذا الأمر، الله يتم هذا الأمر، يفتح الله عليكم قصور كسرى ويفتح الله عليكم قصور الروم. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: إنه كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى فينشر بالمنشار. بعد منشار مو مكينة، منشار بالإيد، ينشر بالمنشار ما بين رأسه إلى أخمص قدميه، من فوق يبدون ينشرون ينشرون إلى رجله، ما يصده ذلك عن دين الله، لكنكم قوم تستعجلون، اجلسوا شوية، أصبروا شوية، والله تعالى سيتمم عليكم هذا الأمر. قمة في الانشراح، كان يضحك، كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. في المدينة كان محاصر صلى الله عليه وسلم، يعني أربع قوى كلها تهدده: المنافقون في الداخل، اليهود في الداخل، الأعراب حول المدينة أشد كفرا ونفاقا، وقريش وقيادتها للواء الكفر وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كان يضحك ويجلس مع أصحابه ويطلع مع زوجاته ويتسابق معهم، واليوم يتزوج وبكرة يتزوج وبعد بكرة يتزوج صلى الله عليه وسلم، ويأنس مع عياله ويشيل بناته صلى الله عليه وسلم على ظهره وبنات بناته، ويشيل الحسن والحسين ويحطهم ويشمهم ويقبلهم، ويضحك مع أصحابه ويتسابق مع عائشة. يعني حياة حقيقة، حياة ما أنا أقول لكم واحد جبل، ولا أقول لكم إنسان، إنسان الله شرح له صدره. فذلك الحياة لا تخلو من الأنس. أنا أقول لكل حزين، وأقول لكل كئيب، وأقول لكل من أغلقت في وجهه الدنيا، في الدنيا متسع. دقت علي واحدة قبل كم يوم قالت لي: شيخ، ليش دائما المرأة هي الحزينة، هي المظلومة، هي اللي تبكي، هي اللي مثلا إذا طلقت تحمل همومها، والرجل يعيش حياته؟ أنا أقول مفترض الإنسان يعيش حياته حقيقة، سواء كان رجل ولا امرأة. لا يقف الإنسان عند المصيبة وعند المشكلة، كمل حياتك يا أخي، ما تنتهي الحياة عند هذا. يعني أعطيكم مثال: لو اثنين اصطدموا بالشارع الحين أنتوا قاعد تمشون بالسيارات الآن، اثنين دعموا بعض على اليمين، شوف على اليمين تلقى اثنين متصادمين، حادث. هؤلاء الذين تصادموا من يحمل هم مشكلتهم؟ ترى انت مو حامل هم مشكلتهم، انت قاعد تمشي لحالك، طالعتهم ومشيت، واللي على جنبك طالعهم ومشى، والثالث طالعهم ومشى، والشرطي جاء سوى لهم كروكي وتخطيط وقال لهم روحوا المغفر خلصوا شغلكم ومشى، والسايد الثاني مشى. هذا انت قاعد تتكلم عن محيط، فقط محيطك انت اللي في الشارعين، لكن لما تنتقل إلى الدائرة الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كلها قاعد تمشي، ترى ما حد واقف. لما تتكلم عن الخطوط الفرعية كلها قاعد تمشي، أنت قاعد تتكلم عن الكويت، انتقل إلى الدول الأخرى، العالم كله قاعد يمشي. فتبين أن الذي توقف عن الحركة وحمل المشكلة ترى بس هو أنت. فلا تعتقد أن العالم كله توقف، إنما العالم كله ماشي، ما في إلا مشكلتك أنت فقط قاعد تحمل همها. ذلك حرك عجلة الحياة، لا تعيش مع المشكلة، خلاص تجاوزها، ما مضى فات والمؤمل غيب، علمك الساعة التي أنت فيها، هذا الله سبحانه وتعالى قدر هو ووقع، ما تقدر تغير في القدر. واعلم أنك إذ لم تصطبر طمعا صبرت قهرا على ما خط في القلم. لابد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إن الله فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، فإن وقع شيء قدر الله. الحمد لله، السلامة في الدين، دام الله سلم لك دينك وسلم لك الله نفسك، ما دفع الله كان خير، كان أعظم، الله صرف عنك شيء أكبر وشيء أعظم، والحمد لله ما أتى من الله كل خير، دامنها في الحديد، دامنها في كذا فهو خير. فأنا أقصد لا يعيش الإنسان عند هذه المشكلة وتنتهي حياته. مرأة طلقت مو معنى الحياة انتهت، مرأة طلقت مو معنى تتكرس حياتها وجهدها ووقتها للانتقام من هذا الزوج من خلال استخدام آلة القانون أو من خلال استخدام كل الوسائل وتسخر فلوسها، مثل ما قال واحد، قالت حق المحامي وأنا مستعد أعطيك بدال 1,000 10,000، لكن أبيك الذلة وأبيك الجرجرة في المحاكم وأبي وأبي. يا أخي مو هذه الحياة تنتهي عند هذا الحد. وهو كذلك الزوج مو معناته أنه إذا طلق امرأته ولا إذا صار خلاص أن تنتهي الحياة عند هذه المشكلة وتسخر جهدك ومعارفك وقوتك وطاقتك لأجل الانتقام. الله سبحانه وتعالى يقول وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، الله سبحانه وتعالى يعوضها خير، يعوضك أنت خير. كل مشكلة تعيش فيها في الحياة يجب أن لا تلهيك عن أصل خلقتك. الله تعالى خلقك للعبادة، أمامك جنة، أمامك نار، أمامك حساب، أمامك عقاب، أمامك صراط، أمامك ميزان، أمامك حساب فردي. الله تعالى يحاسب كل إنسان على حدة، على أعمالك، على أقوالك، على أفعالك. لا تضيع حياتك وطاقتك، تستنزف كل طاقتك بهذه المشكلة الصغيرة. عد المشكلة هذه وتجاوزها وقل قدر الله ما شاء فعل، وعيش حياتك بكل أريحية. هذا جواب على سؤال الأخت اللي سألتني، أنا ما بغيت أجاوب عليها بالتليفون لأن أريد أن يكون هذا الجواب للجميع. لا يعيش الإنسان مع المشكلة كل حياته وتقضي على كل طاقته وتأخذ كل وقته، وإنما عيش مع المشكلة فترة بسيطة ثم تجاوزها خلاص. انجز في حياتك، قدم لنفسك لآخرتك، اعمل لآخرتك. في أشخاص آخرين يحبونك يبونك، في يبقون عندك أولاد يبونك، في ناس محبين لك، في نفسك تبي تشبع، نفسك تبي تعيش حياتها، نفسك تتمتع. لا تعذبها بهذه المشكلة وبهذه المصيبة وتعيش معها. لذلك شرع لنا في الشريعة، شرع لنا وسمح لنا بالضحك، بالمزاح، بالفسحة. في ديننا فسحة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للنساء أن يضربوا بالدف في الأعراس واستمتعوا في الأعياد، قال ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، يعني في ديننا نوع من المرح، في ديننا نوع من الوناسة. مو مشكلة أني أطلع مع عيالي، أروح أتعشى بمطعم، أخذهم وأتسوق معاهم، أسافر معاهم وأونسهم، أستمتع بيومي، أستمتع بوقتي. جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هموم الأمة ومع ذلك كان يعيش حياته. عيش حياتك يا أخي. واحد يقول لي، أقول لك أكبر دليل على أنه كان يعيش حياته، كان يتزوج صلى الله عليه وسلم. زواجه مو معناته شهوة، لكن كان يعيش قسط من حياته صلى الله عليه وسلم. كان الزواج فيه كذلك متعة. الزواج نعم للنبي صلى الله عليه وسلم مقاصد أخرى في الزواج، هو توصيل العلاقات مع القبائل، العطف على كثير من النساء، لكن كان كذلك في المقابل الزواج فيه نوع من الاستقرار وفيه نوع من المتعة والراحة النفسية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياته، كان يشتري وكان يبيع وكان يلبس وكان يضحك وكان يمشي وكان يمزح. نعم يحمل صلى الله عليه وسلم هم الأمة، لكن أعطانا فسحة في هذا الدين. كان الصحابة في المسجد يضحكون ويلعبون ويتبارون ويتباذحون في قشور البطيخ، وكان صلى الله عليه وسلم يرانا وينظر إلينا ويقرنا ويضحك ويبتسم، وكان يعجب يطرب الشعر. فكان يقول للشريد بن سويد، أسمعني من شعر مثلا دريد بن الصمة، أسمعني من شعر فلان، فكان يسمعه من شعره ويقول، قال هي زيد هي، قال حتى أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت وهو يقول هي هي، يعني زدني. هذا كان فيه نوع من المتعة، وكان الناس يتكلمون بأخبار العرب وأخبار الجاهلية، فكان يسمعهم صلى الله عليه وسلم. وجاء له النابغة الذبياني وقال له، بلغنا السماء مجدا وجودا وسؤددا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، يعني بقوتنا وصلنا السماء. قال إلى أين يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة يا رسول الله، يعني إحنا. وكان يسمع صلى الله عليه وسلم. شاهد، أقصد من ذلك أن المزحة والفسحة والسعة موجودة في ديننا، فلا يضيق الإنسان على نفسه. يا أخي عيش حياتك، عيش يومك، استمتع بحياتك. إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، ولربك سبحانه وتعالى عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. لا تفرط في حق نفسك، عيش حياتك. لا تفرط في حق في حق أهلك، عيشهم حياتهم خلي يسعدون، لا تفرط في حق ربك سبحانه وتعالى اللي أعطاك هذا المال كما قال الله تعالى في وصية موسى لقارون، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. كان ابن عمر يلبس أحسن الثياب، يأكل أحسن المأكول، يركب أحسن المركوب رضي الله عنه، وكان له قلب صادق خاشع وعبادة مع الله سبحانه وتعالى. ذلك أنا أقول الإنسان أن يعيش الإنسان حياته. أذكر في الختام قصة رجل عالم أعرفه، عالم من علماء الكويت، يعني رجل فاضل مشهور أدركته أنا في آخر عمره، فسألته قلت له يا شيخ، يعني أنا شوي كنت جريء عليه في الكلام، فقلت له شيخ يعني ليش ما تتزوج، وكنت صغير في السن، قلت له شيخ ليش ما تتزوج، قال والله يا شيخ يوم بغينا الزواج ما عندنا فلوس، ولما جاءت الفلوس راحت القدرة على الزواج. يعني أصل أن الإنسان عيش حياتك واستمتع بهذه الحياة، ووسع على نفسك ولا تضيق على نفسك ما دام بالحدود الشرعية، يعني ما دام أنت داخل دائرة رضاء الله وما وصلت إلى الحرام وإلى غضب الله، فعيش حياتك ولا تقول والله الدين يمنعك، لا الدين ما يمنعك، الدين بالعكس يعطيك فسحة في الحياة حتى تنشط أكثر على عبادة الله سبحانه وتعالى. ففي ديننا فسحة كما قال صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم. غدا إن شاء الله ندخل في آداب المزاح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.